سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي.
البرنامج من إعداد وتقديم
عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج اليومي سؤالنا على الهاتف. يسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي نرحب به في بداية هذا اللقاء. السلام عليكم الشيخ وحياكم الله.
السلام ورحمة الله، حياكم الله، حيا الله.
سؤال على الهاتف، السلام عليكم.
شكرا.
تفضل يا أختي الكريمة. فضلت الشيخ، الأخت الكريمة تسأل وتقول أن أمها تزوجت رجلا آخر وعاشت معه سنة ثم طلقها بعد ذلك، ثم تزوجت رجلا آخر ثالثا وأنجبت منه بعض البنات. هؤلاء البنات هل يتحجبن من الرجل الذي تزوجت منه أولا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، لا يتحجبنا ما دام الزوجة لها دخل بها، فإن بنات هذه الزوجة ربائب، يعتبرنا ربائب الزوج، الزوج السابق والزوج اللاحق. الربيبة هي بنت الزوجة، سواء كانت في حاجة أو ليست في حاجة. وأما قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فالقيد بقوله التي في حجوركم من نسائكم، فهذا في بيان الأغلب عند أهل العلم. الربيبة هي بنت الزوجة، إذا أنجبت المرأة بنات إن هذه البنات تحرم على زوجها، سواء زوج سابق أو زوج لاحق. نعم،
أحسن الله إليكم الشيخ. نستقبل أيضا اتصال جديد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ، الأخت الكريمة تسأل وتقول أن لديها اضطرابا في الدورة الشهرية فلم تأتها منذ 3 أشهر، وقد زارت الطبيب فأوصاها بدواء استخدمته، فهل هذا الدم النازل في هذه الفترة الناتجة عن هذا الدواء يسري عليها الأحكام الخاصة بالدورة أم أحكام الاستحاضة؟
إذا كان دم وصافة دم الحيض فهو يعتبر الحيض، معروف النساء تعرف دم الحيض هو ثخين ومنتج له رائحة، إذا كانت وصافة الدم فإنه يعتبر دم الحيض، وكذلك إذا وافق عادتها، ولو وقف عنها قبل 6 أشهر، إذا وافق العادة في الزمن أول الشهر أو في نصف الشهر أو في آخر هذه معتادة، إلا إذا عرفت العادة فالعادة مقدمة، إلا كلها عادة وعرفت الوصف إلا تعمل الوصف، إلا مثل كلها عادة ولا وصف هذه تسمى عادة متحيرة. أجلس من أول كل شهر الهلالي على عادة أغلب النساء السارية. المقصود أن هذا الدم الذي ينزل إذا كان أوصاف دم العادة فهو عادة، وإلا فهو استحالة. وإذا أشكل عليه الأمر فإنها تتنجم وتتنجم وتتحفظ وتصوم وتصلي أول ما ينزل عليها حتى تتحقق من العادة، حتى تثبت العادة.
فضلت الشيخ، الأخت الكريمة أيضا تسأل وتقول أن والدها يملك بعضا من رؤوس الأغنام ويطلب منها أن تقوم برعيها، وهي تمتنع عن ذلك أو تكره القيام بهذا العمل، فهل تسأل هل ذلك يعد من العقوق؟
أنا في أي مكان، في البرية كيف البرية، إذا كان في البرية وقريب من المنزل، النازلين في البرية فلو ثم إذا كانت في البرية تذهب وحدها وعليها خطر، لا فلا يجب عليها طاعته في هذا، عليها خطر. أما إذا كان ساكن في البرية ويترعى حول البيت ليس عليها خطر، عليها أن تجيب والدها وليس لها أن تعصيه. وصلت فيها تفصيل، هل ترعى في البرية وأهلها في البلد بعيد، هذا عليها أشكل، هذا عليه خطر، لا ولا يجب عليها طاعته، هذا عليه خطر على السير والعروس. أما إذا كانت هم ساكنون في البرية ترعى الأغنام حولها أهلها وحولها والدها وحولها إخوانها وليس عليه خطر، فإنه عليها تطيع والدها. نعم
أحسن الله لكم شيخ.
جزاكم الله خير.
وياك. السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي كريم.
عفو الله عنك يا شيخ، بغيت استفسر الشيخ أبي عبد الرازق.
تفضل استمع لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، في أحد الأخوان عند أبوه إذا يتعطى التدخين والعياذ بالله، والأب هذا ما لا يرى، والابن لا يشتري له دخان، وإذا ركب معه في السيارة وذهبوا إلى هو أبيه يصيح وينادي الناس ويطلب من الناس يشتري له دخان.
إذا ذهبوا إلى إيش؟
إذا ذهبوا إلى السوق مثلا.
نعم.
يصيح الأب مع في السيارة يكلم الناس يريدون يشتروا له دخان. وبعض الأحيان يخرج من البيت ويكلم الجيران يشتروا له دخان، بعض الأحيان يرسل الخدامة تشتري دخان، وبعض الأحيان يدق على الجيران يطلبهم دخان، يعني جيرانه. فالابن لا يشتري لأبوه ولا يجيب له طفاية ولا يجيب له ولاعة ولا شيء، فيسأل يقول هل يجوز أني في هذه الحالة اشتري له دخان؟
لا، ليس له ذلك. لا يجوز أن يعينها على الباطل، نقول تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، ولكن عليه أن ينصحه ويكرر نصيحة، يقول يا والدي هذا لا يجوز، أنت كبير السن، عليك لا تب إلى ربك، يا والدي هذا ما يجوز، هذا من خبائث، هذا من محرمات، هذا من إضاعة المال، هذا في أذية المؤمن. ينصحه يا بتي أنا نصح لك، ويشوف يعز إلى من ينصح من الجيران أو من إخوانه، إذا كانوا إخوان يقدرهم، أو بعض الجيران أو إمام المسجد، بعض الدعاة يدعو له يوضع بظهر الغيب، يدعو له لا يسع، يدعو له بظهر الغيب صلاته دعاء في آخر الليل، يدعو له ويبي حق الناس البر هو وأبوه هو حق الناس البر، والحق والوالد حقه عظيم، ربه وسر في وجوده وقام بتربيته وهو صغير، هذا حقه عليه أن يدعو له بظهر الغيب، ينصح له ويخاطبه باللين والرفق. أما كونه يشتري لا يشتري الدخان ولا يعينه على الباطل، يعني هذا محرم. يقول أولادي أنا ما أعينك على الباطل، لا أعينك على المحرمات، لكن أشتري لك شيء طيب، تبي أشتري لك عصير، تبي أشتري لك لبن، أشتري لك شيء مفيد الصحة ومباح أحله الله لا بأس. أما المحرم ما أعينك، هذا ما يجوز فيه شرعا، ولا يمكن أن يشارك في الإثم. يخاطبه باللين والرفق ويدعو له في ظهر الغيب، هذا هو الواجب عليه، وينظر إلى من ينصح من أقاربه أو من يقدره إذا كان له والد كبير أو عم أو كبير في القبيلة أو من يقدره، الله ينصح لعل الله يهديه. نعم
جزاك الله خير. طيب يا شيخ عفى الله عنك، قول إذا أتى ضيف نور البيت بهذه الألفاظ وش الحكم فيه؟
يعني إذا كان هذا الضيف معروف من أهل العلم وأهل الخير وأهل الفضل الذين ينصحونه لهم، يعني يوجهون الناس وينصحونهم ويشعرون لهم، لا بأس، يعني نور بنور الإيمان بسبب عمله الصالح وأعماله الطيبة، وهذا مقصوده فلا بأس. هذا معروف اللي يأتي الضيف معروف بالخير، معروف بتوجيه الناس وإرشادهم والشفاعة لهم وإقراضهم أو إطعام الجائع ووضع الجاهل، هذا شكل هذا من العلم من النور ومن العلم.
طيب شيخ عفى الله عنك،
ليس له شيء من ذلك، هذا ليس بصحيح.
طيب شيخ بعض الأخوان يقول هذا من الشرك الأصغر، هذا صحيح يا شيخ؟
من الشرك الأصغر؟
إيه؟
إذا قال نور البيت؟
إذا قال شخص ليس يعني مثل ما ذكرت الشيخ، يعني شخص عادي،
لا هذا اسمه كذب، كذب ليس من الشرك.
جزاك الله خير يا شيخ،
السلام
عليكم ورحمه
الله وبركاته. تفضل اخي كريم.
عندي فتاة بخصوص
لك سؤال. نعم تفضل.
اقسم وانا غضبان صراحه على زوجتي، لما عاد اسالها عن اغراض البيت او شيء زي، وانا زعلان وقتها، جيت الظهر وغضبان يعني، وقسمت عليها قلت والله قسما بالله ما عاد اسالك وش ناقص في البيت، وبعدها صرت اسالها يعني علي شيء يا شيخ؟
نعم عليك كفاره يمين والحمد لله.
كفاره يمين فقط
تطعم 10 مساكين
اكسوهم او
تعطيهم. وش اطعمهم يا شيخ الله
يحفظك؟ هذا الحمد لله الامر سهل. اذا حلف الانسان على شيء في المستقبل ترى ثم خالف ما حلف على فعله او خالف ما حلف على تركه او راى ان لا يستمر في دينه ولا يمين فالحمد لله يكفر كفاره يمين ولا يرج في يمينه. مثلا اذا حلف انه لا يكلف فلان او لا يدخل بيت اجاره او لا يدخل طعامه الحمد لله لا يرج في يمينه يكفر كفاره يمين ثم يدخل بيت اجاره ويكلم ويأكل طعامه لان هذا في قطيعه رحم لو استمر في يمينه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها كفرت عن الازواج والذي هو خير. وفي لفظ الا كفرت عن الا فعلت الذي هو خير وتحللتها. وفي الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يلج احدكم في يمينه اثم له عند الله من ان اعطي الكفاره التي من ان اعطي الكفاره التي وجبت عليها وكما قال عليه الصلاه والسلام. قال كلام هذه الحديث كلها في الصحيحين.
بالنسبة للطعام يا شيخ للوقت الحاضر وش أطعم؟
مثل 10 مساكين نقول في البلد كيلو نص.
أنا في جدة والله المساكين ماني عارف وين
تمر كيلو نص
أو فيها جمعية خيرية أفضل
برات الخيرية برات المفتوحة على تابع لجمعية البر
أقول لهم كفارة يمين
مثلا في الرياض في مكان مثلا الدخل المحدود وفي الرب
في جدة والله أنا يا شيخ
هو في جدة يا شيخ
متعددة في شباب طيبين بعضهم تعطيهم يطلبوا مثلا 100 ريال او كذا على حسب
في قسائم الان يا شيخ قسائم في الجمعيات الخيريه باسم كفاره يمين.
نعم باسم كفاره يمين.
نعم الله يجزاه خير يا شيخ عبد العزيز.
حياك الله.
الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل يا اخي الكريم. حياك الله.
لا نبغى نسال بالنسبه لتاخير الصيام 4 سنين.
صيام رمضان؟
اي رمضان.
طيب تفضل يا شيخ.
نعم اذا اخر الصيام صيام رمضان 4 سنين فهذا فيه تفصيل. ان كان اخره لانه مريض ويرجو ان يشفى من مرضه ثم صامه فليس عليه شيء، ليس عليه الا قضاء الايام. اما اذا اخرها اكثر من سنه متساهلا يستطيع ان يصوم لكن اخرها متساهلا إن عليه التوبة من التساهل وعليه قضاء تلك الأيام وعليه مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم. كل يوم يقضي كل يوم ويطعم مسكين كيلو نص من قوت البلد. أفسد ذلك بعض الصحابة.
كيلو نص.
كيلو نص من قوت البلد بر ولا أرز ولا تمر مع القضاء ومع التوبة. هذا إذا كان مفرط. أما إذا كان أخره لأنه مريض ما قدر على ذلك فليس عليه إلا القضاء.
جزاك الله خير.
في أمان الله يا أخي. فضلت الشيخ هذا سؤال وصل إلينا من أحد الأخوة يقول أنه كان يصلي إماما بجماعة وتذكر في الركعة الثانية من الصلاة أنه على غير طهارة فماذا يفعل في هذه الحالة؟
عليه أن يخرج من الصلاة فورا يتأخر ويقدم من يصلي بهم من ما يكفر بهم الصلاة. هذا هو الذي ذهب إليه الأئمة الثلاثة وذهب الحنابلة إلى التفصيل وهو أنه إذا كان قد سبقه الحدث بمعنى أنه تذكر على غير طهارة إنه يقطع صلاته ويقدم من يستأنف الصلاة من جديد. أما إذا لم يسبقه الحدث بمعنى أنه على طهارة لكن ما يستطيع الاستمرار فهذا يتأخر ويقدم من يستأنف الصلاة عند الحنابلة. لكن الصواب القول الأول أنه مطلقة أنه يتأخر ويقدم من يصلي بهم. هذا هو الصواب الذي على أئمة الثلاثة ويدل على أن هذا هو الصواب ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم يعني أئمة لكم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعلى هذا فإذا تذكر أنه على غير طهارة فإنه يتأخر ويقدم من يتم الصلاة سواء سبقه الحدث أو لم يسبقه الحدث خلاف للحنابلة القائلين بالتفصيل وأنه إذا سبقه الحدث فلا يقدم من يسمه الصلاة بل يستأنفون الصلاة.
ما شاء الله إليكم شيخ.
أما إذا لم يسبق الحدث فإنه يقدم من يسمه الصلاة. الصواب القول الأول للحديث.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يجزيك خير، عندي سؤال لو تكرمت.
تفضل.
العفو، بالنسبة للجوائز الآن اللي تصدر من الجرائد، تشترك في جريدة لمدة سنة وتساهم في جائزة وكذا، ما حكمها الله يجزيك خير؟
تفضل يا شيخ.
كان مفروض منك أن تشتري شيء أو تدفع شيء من المال أو تشتري الجريدة فلا يجوز. أما إذا كانت مسابقة لكن ليس فيها دفع شيء من المال، لا تقدم بالهاتف ولا تشتري جريدة ولا تدفع ولا ريال واحد، فلا بأس إذا كانت مسابقة علمية ومفيدة. أما إذا كان في دفع مال بأن تتصل بالهاتف، يعني يكلف مال، أو مثلا تشتري جريدة مثلا بريال أو بريالين، أو هذا لا ليس لك عدد سهل، لأن هذا في دفع مال ذاك المال بالباطل.
أها ذاك الله. طيب سؤال آخر بالنسبة للعيال، عيالي أحيانا يطلب من عندي واحد من عيال 10 ريال أو 50 أعطيه بدون إخوانه مثلا إذا طلب مني، ولا لابد أن أساويهم إذا كان
لابد أن تساويهم إلا إذا كان هذا شيء يحتاجونه مثلا للمدرسة، شيء مثلا كتب مدرسية أو مثلا الإفطار، إذا كل واحد ما يعطيه يفطر مثل الزملاء لا بأس.
والكثير يحضر عن صغير الشيخ العفو،
يعني إذا في تفصيل إن كان هذا المال اللي تعطيه مثلا يحتاجه الكتب مدرسية أو يحتاجه الأكل الإفطار أو يحتاجه مثلا للركوب في السيارة للمدرسة، هذا لا بأس. أما إذا كان بدون سبب تعطي 50 من دون إخوانه لا، ليس لك أن تساوي، بل لابد أن تساوي تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، تعطي الذكر 50 والأنثى 25.
أها، لأن العفو أحيانا يقول لي يبان بي 10 ريال.
نعم.
يقول لي أبي 10 ريال، فحاول إني أعطيه بدون إخوانه.
لا، وش السبب؟
كذا بس بالعشرة كذا، بس محتاج إني أشتري حاجة أو شيء من البقالة أو شيء.
لا، إذا كان محتاج الأكل وهو محتاج يكون له هو لغيره.
يتساوون في
هذا، هو لغيره. أما إذا كان بدون سبب أو مثلا المكتبة لكتب مدرسية لا بأس، أو مثلا لأن يحتاج ركوب للمدرسة. أما بدون سبب لابد أن يساوى مع إخواني وأخواته.
الله يجزيك خير ويبارك فيك شيخ، الله يوفقنا وياك.
جزاك الله خير أخي الكريم.
سلامة الله.
سلامة الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال من أحد الأخوة يسأل ويقول أنه على خصام مع والده، فلا يزوره إلا في الشهرين أو 3 أشهر مرة واحدة، وفي خلال هذه الزيارة يتعرض أيضا لبعض الإهانات وبعض التقريع من والده، فهل يسأل هل ينقطع عن هذه الزيارة أم يصبر على ما يأتيه من والده؟
الواجب عليه أن يزور والده وليس له أن يقطع، يصبر على أذى يتصل يزوره بعد الزيارة ويتصل بالهاتف ويدعو له بالمغفرة ويتلطف معه ويتحمل أذى، لا يجوز له أن يقطع. الوالد حقه عظيم مهما كانت الحاجة، فلا بد أن يصبر، وإذا تلطف معه وخاطب باللين فلا بد أن الوالد لا بد أن يصبر مهما كان، حتى ولو كان عنده شدة وعنده حدة، إذا عامله بلطف ولين ودعا له وترحم عليه ومثلا أجابه ولبى طلباته، فإنه لابد أن يرجع عنه أما يكون عنده من الحدة والشدة، وليس له أن يقطعه مهما كان، عليه أن يصبر، الوالد حقه عظيم. نعم.
هذا سؤال قريب فضيلة الشيخ، إحدى الأخوات تسأل وتقول بأن والدتها قضت في المستشفى 3 سنوات وقد رافقت معها بالتناوب مع أخواتها، ولكنها تحس بأنها يعني تريد أن تحضر خادمة أو عاملة لكي تبقى مع والدتها في المستشفى كي تدير هي أمور بيتها ومنزلها، تقول هل ينبغي هذا أن أحضر هذه الخادمة أم أبقى أنا وأخواتي مرافقات لوالدتنا؟
إذا بقينا كان أولى، وإذا كان عليها مشقة ولا تستطيع نظرا لظروف أولادها وبناتها فلا حرج، يقوم مقامها تجعل من يقوم مقامها من تقوم بشؤون والدتها، مقصود إن تمكنت هذا أولى وأحسن، وإن كان عليها مشقة لأن عندها أولاد يضيعون أولاد بنات ولا بد أن تقوم برعايتهم فلا حرج عليها أن تريد من يقوم مقامها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا على ما تفضلتم به من إجابات عن أسئلة المستمعين الكرام التي أتت إلينا عبر الهاتف وعبر الفاكس. شكر الله لكم أنتم أيضا أيها المستمعون الكرام على حسن استماعكم وطيب إنصاتكم لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لنا بإذن الله به وبكم لقاءات أخرى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي.
البرنامج من إعداد وتقديم
عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.
سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي.
البرنامج من إعداد وتقديم
عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج اليومي سؤالنا على الهاتف. يسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الذي نرحب به في بداية هذا اللقاء. السلام عليكم الشيخ وحياكم الله.
السلام عليكم
ورحمة
الله.
سؤال على الهاتف، السلام عليكم.
شكرا.
تفضل يا أختي الكريمة. فضلت الشيخ، الأخت الكريمة تسأل وتقول أن أمها تزوجت رجلا آخر وعاشت معه سنة ثم طلقها بعد ذلك، ثم تزوجت رجلا آخر ثالثا وأنجبت منه بعض البنات. هؤلاء البنات هل يتحجبن من الرجل الذي تزوجت منه أولا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، لا يتحجبن ما دام الزوجة دخل بها، فإن بنات هذه الزوجة ربائب، يعتبرنا ربائب الزوج، الزوج السابق والزوج اللاحق. الربيبة هي بنت الزوجة سواء كانت في حاجلة أو ليست في حاجلة. وأما قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فالقيد بقول اللاتي في حجوركم من نسائكم، فهذا في بيان الأغلب عند أهل العلم. الربيبة هي بنت الزوجة، إذا أنجبت المرأة بنات إن هذه البنات تحرم على زوجها سواء زوج سابق أو زوج لاحق. نعم،
أحسن الله إليكم الشيخ. نستقبل أيضا اتصال جديد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ، الأخت الكريمة تسأل وتقول أن لديها اضطرابا في الدورة الشهرية فلم تأتها منذ 3 أشهر، وقد زارت الطبيب فأوصاها بدواء استخدمته، فهل هذا الدم النازل في هذه الفترة الناتجة عن هذا الدواء يسري عليها الأحكام الخاصة بالدورة أم أحكام الاستحاضة؟
إذا كان دم وصاف دم الحيض فهو يعتبر الحيض، معروف النساء تعرف دم الحيض هو ثخين ومنتج له رائحة، إذا كانت وصاف الدم فإنه يعتبر دم الحيض، وكذلك إذا وافق عادتها ولو وقف عنها قبل 6 أشهر، إذا وافق العادة في الزمن أول الشهر أو في نصف الشهر أو في آخر هل معتادة، إلا إذا عرفت العادة فالعادة مقدمة، إلا كلها عادة وعرفت الوصف إلا تعمل الوصف، إلا مش كلها عادة ولا وصف هذه تسمى عادة متحيرة، تجلس من أول كل شهر إلى على عادة أغلب النساء السارية. المقصود أن هذا الدم الذي ينزل إذا كان أوصاف دم العادة فهو عادة، وإلا والسحارة. وإذا أشكل عليه الأمر فإنها تتنجم وتتحفظ وتصوم وتصلي أول ما ينزل عليها حتى تتحقق من العادة، حتى تثبت العادة. نعم.
فضلت الشيخ، الأخت الكريمة أيضا تسأل وتقول أن والدها يملك بعضا من رؤوس الأغنام ويطلب منها أن تقوم برعيها، وهي تمتنع عن ذلك أو تكره القيام بهذا العمل، فهل تسأل هل ذلك يعد من العقوق؟
أنا في أي مكان، في البرية، إذا كان في البرية وقريب من المنزل النازلين في البرية، فلو ثم هي كانت في البرية تذهب وحدها وعليها خطر، لا فلا يجب عليها طاعته في هذا، عليه خطر. أما إذا كان ساكن في البرية ويسرع حولها حول البيت ليس عليها خطر، عليها أن تجيب والدها وليس لها أن تعصيه. وصلت فيه تفصيل، هل شرع في البرية وأهلها في البلد بعيد، هذا عليها أشكل، هذا عليه خطر ولا يجب عليها طاعته، هذا عليه خطر على السير والعروس. أما إذا كانت هم ساكنون في البرية ترعى الأغنام حولها حولها أهلها وحولها والدها وحولها إخوانها وليس عليه خطر، فإنه عليها أن تطيع والدها. نعم،
أحسن الله إليكم شيخ،
جزاكم الله خير.
وإياك. السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي كريم.
عفو الله عنك يا شيخ، بغيت استفسر الشيخ عبد العزيز الرازي.
تفضل استمع لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، في أحد الأخوان عند أبوه إذا يتعطى التدخين والعياذ بالله، والأب هذا ما لا يرى، والابن لا يشتري له دخان، وإذا ركب معه في السيارة وذهبوا إلى هو أبيه يصيح وينادي الناس ويطلب من الناس يشتري دخان.
إذا ذهبوا إلى إيش؟
إذا ذهبوا إلى السوق مثلا.
نعم، يصيح الأب،
يصيح الأب مع في السيارة يكلم الناس يريدون يشتروا له دخان. وبعض الأحيان يخرج من البيت ويكلم الجيران يشتروا له دخان، بعض الأحيان يرسل الخدامة تشتري دخان، وبعض الأحيان يدق على الجيران يطلبهم دخان، يعني جيرانه. فالابن لا يشتري لأبوه ولا يجيب له طفاية ولا يجيب له ولاعة ولا شيء، فيسأل يقول هل يجوز أني في هذه الحالة اشتري له دخان؟
لا، ليس له ذلك، لا يجوز أن يعينها على الباطل، لقول تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، ولكن عليها أن ينصحها ويكرر نصيحة، يقول يا والدي هذا لا يجوز، أنت كبير السن، لعلك لا تب إلى ربك، يا والدي هذا ما يجوز، هذا من خبائث، هذا من محرمات، هذا من إضاعة المال، هذا في أذية المؤمن، أصحه يا أبتي أنا أصح لك، ويشوف يعز إلى من يصح من الجيران أو من إخوانه، إذا كله إخوان يقدرهم، وبعض الجيران أو إمام المسجد، بعض الدعاة يدعو له يضع بظهر الغيب، يدعو له لا يسع، يدعو له بظهر الغيب صلاته في آخر الليل، يدعو له ويصح يبي حق الناس البر هو وأبوه حق الناس البر، والحق والوالد حقه عظيم، ربه وسر في وجوده وقام بتربيته وهو صغير، فذي حقه عليه أن يدعو له بظهر الغيب، ينصح له ويخاطبه باللين والرفق، أما كون يشتري لا يشتري الدخان ولا يعينه على الباطل، يعني هذا محرم، يقول أولادي أنا ما أعينك على الباطل، لا أعينك على المحرمات، لكن أشتري لك شيء طيب، تبي أشتري لك عصير، تبي أشتري لك لبن، أشتري لك شيء مفيد الصحة ومباح أحله الله لا بأس، أما المحرم ما أعينك، هذا ما يجوز لي شرعا، ولا يمكن أن أشارك في الإثم، يخاطبه باللين والرفق ويدعو له في ظهر الغيب، هذا هو الواجب عليه، وينظر إلى من ينصح من أقاربه أو من يقدره إذا كان له والد كبير أو عم أو كبير في القبيلة أو من يقدره، لعله ينصح، لعل الله يهديه. نعم،
جزاك الله خير. طيب يا شيخ، عفى الله عنك، قول إذا أتى ضيف نور البيت بهذه الألفاظ، وش الحكم فيها؟
هذا يعني إذا كان هذا الضيف معروف من أهل العلم وأهل الخير وأهل الفضل الذين ينصحونه لهم، يعني يوجهون الناس وينصحونهم ويشعرون لهم، لا بأس، يعني نور بنور الإيمان بسبب عمله الصالح وأعماله الطيبة، وهذا مقصوده فلا بأس، هذا معروف اللي يأتي الضيف معروف بالخير ومعروف بتوجيه الناس وإرشادهم والشفاعة لهم وإقراضهم أو إطعام الجائع ووضع الجاهل، هذا شكل هذا من العلم من النور ومن العلم.
طيب يا شيخ عفى الله عنك،
ليس له شيء من ذلك، هذا ليس بصحيح.
طيب يا شيخ، بعض الأخوان يقول هذا من الشرك الأصغر، هذا صحيح يا شيخ؟
من الشرك الأصغر؟
إذا قال نور البيت،
إذا قال شخص ليس يعني مثل ما ذكرت الشيخ يعني شخص عادي،
لا هذا يسمى كذب.
إيه
كذب
ليس بالشيخ. جزاك الله خير يا شيخ،
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. تفضل أخي كريم.
عندي فتة بخصوص
عندك سؤال. نعم تفضل.
أقسمت وأنا غضبان صراحة على زوجتي لما عاد أسألها عن أغراض البيت أو شيء زي، وأنا زعلان وقتها جيت الظهر وغضبان يعني، وأقسمت عليها قلت والله قسما بالله ما عاد أسألك وش ناقص في البيت، وبعدها صرت أسألها يعني علي شيء يا شيخ؟
نعم عليك كفارة يمين والحمد لله.
كفارة يمين فقط
تطعم 10 مساكين
اكسوهم او تعطيهم وش اطعمهم يا شيخ؟ الله
يحفظك. هذا الحمد لله الامر سهل، اذا حلف الانسان على شيء في المستقبل
إيه؟
راى ثم خالف ما حلف على فعله او خالف ما حلف على تركه او راى ان لا يستمر في دينه ولا يمين، فالحمد لله يكفر كفاره يمين ولا يرجع في يمينه. مثلا اذا حلف انه لا يكلم فلان او لا يدخل بيت جاره او لا يدخل طعامه حد لا يوجد في يمينه، يكفر كفارة يمين ثم يدخل بيت جاره ويكلمه ويأكل طعامه، لأن هذا في قطيعة رحم لو استمر في يمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها كفرت عن الإزواج والذي هو خير، وفي لفظ إلا كفرت عن إلا فعلت الذي هو خير وتحللتها. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن أعطي الكفارة التي من أن أعطي الكفارة التي وجبت عليها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. قال كلام هذه الحديث كلها في الصحيحين.
بالنسبة للطعام يا شيخ للوقت الحاضر وش أطعم؟
نطعم 10 مساكين نقول في البلد كيلو نص.
أنا في جدة والله مساكين ماني عارف وين
التمر كيلو نص.
فيها جمعية خيرية أفضل
برات الخيرية
إيه؟
برات المفتوحة على تابع الجمعية البر في
أقول لهم كفارة يمين
مثلا في الرياض في مكان
إيه؟
مثلا الدخل محدود وفي الرب
في جدة والله أنا يا شيخ
وفي جدة يا شيخ
متعددة في شباب طيبين بعضهم إيه؟ تعطيهم يطلبوا مثلا 100 ريال أو كذا على حسب
في قسائم الآن يا شيخ قسائم في الجمعيات الخيرية باسم كفارة يمين
لا باسم كفارة يمين
الله يجزاك خير يا شيخ عبد العزيز.
يا الله.
الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل يا أخي الكريم. حياك الله.
لا نبغى نسأل بالنسبة لتأخير الصيام 4 سنين.
صيام رمضان.
أي رمضان.
طيب. تفضل يا شيخ.
نعم إذا أخر الصيام صيام رمضان 4 سنين فهذا فيه تفصيل، إن كان أخره لأنه مريض ويرجو أن يشفى مرضه ثم صامه فليس عليه شيء، ليس عليه إلا قضاء الأيام. ما إذا أخرها أكثر من سنة متساهلا يستطيع أن يصوم لكن أخرها متساهلا إن عليه التوبة من التساهل وعليه قضاء تلك الأيام وعليه مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، كل يوم يقضي كل يوم ويطعم مسكين كيلو نصف من قوت البلد، أفتر ذلك بعض الصحابة
كيلو
نص من قوت البلد بر ولا أرز ولا تمر مع القضاء ومع التوبة، هذا إذا كان مفرط. أما إذا كان أخرها لأنه مريض ما قدر على ذلك فليس عليه إلا القضاء.
جزاك الله
في أمان الله يا أخي. فضلت الشيخ، هذا سؤال وصل إلينا من أحد الأخوة يقول أنه كان يصلي إماما بجماعة وتذكر في الركعة الثانية من الصلاة أنه على غير طهارة، فماذا يفعل في هذه الحالة؟
عليه أن يخرج من الصلاة فورا، يتأخر ويقدم من يصلي بهم من يكفر بهم الصلاة، هذا هو الذي ذهب إليه الأئمة الثلاثة، وذهب الحنابلة إلى التفصيل وهو أنه إذا كان قد سبقه الحدث بمعنى أنه تذكر على غير طهارة إنه يقطع صلاته ويقدم من يستأنف الصلاة من جديد. أما إذا لم يسبقه الحدث بمعنى أنه على طهارة لكن ما يستطيع الاستمرار فهذا يتأخر ويقدم من يتم الصلاة عند الحنابلة، لكن الصواب القول الأول أنه مطلقة أنه يتأخر ويقدم من يصلي بهم، هذا هو الصواب الذي على أئمة الثلاثة ويدل على أن هذا هو الصواب ما ثبت في صحيح البخاري
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، يعني أئمة لكم يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعلى هذا فإذا تذكر أنه على غير طهارة فإنه يتأخر ويقدم الإثم من الصلاة سواء سبقه الحدث أو لم يسبقه الحدث، خلاف للحنابلة القائلين بالتفصيل، وأنه إذا سبقه الحدث فلا يقدم فلا يقدم من يسمونه الصلاة بل يستأنفون الصلاة.
ما شاء الله إليكم شيخ.
وأما إذا لم يسبق الحدث فإنه يقدم من يسمونه الصلاة. الصواب القول الأول للحديث.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يجزيك خير، عندي سؤال لو تكرمت.
تفضل.
العفو، بالنسبة للجوائز الآن اللي تصدر من الجرائد، تشترك في جريدة لمدة سنة وتساهم في في جائزة وكذا، ما حكمها الله يجزيك خير؟
تفضل يا شيخ.
كان مطلوب منك أن تشتري شيء أو تدفع شيء من المال أو تشتري الجريدة فلا يجوز. أما إذا كانت مسابقة لكن ليس فيها دفع شيء من المال، لا تتكلم بالهاتف ولا تشتري جريدة ولا تدفع ولا ريال واحد فلا بأس، إذا كانت مسابقها علمية ومفيدة. أما إذا كان في دفع مال بأن تتصل بالهاتف، يعني يكلف مال، أو مثلا تشتري جريدة مثلا بريال أو بريالين أو هذا ليس لك عدد سهل، لأن هذا في دفع مال ذاك المال بالباطل.
ذاك الله. طيب سؤال آخر بالنسبة للعيال، عيالي أحيانا يطلب من عندي واحد من عيال 10 ريال أو 50 أعطيه بدون إخوانه مثلا إذا طلب مني، ولا لابد أن أساويهم إذا كان
لابد أن تساويهم إلا إذا كان هذا شيء يحتاجونه مثلا للمدرسة، شيء مثلا كتب مدرسية أو مثلا الإفطار، إذا كل واحد ما يعطيه يفطر مثل الزملاء لا بأس.
والكثير يحضر عن صغير الشيخ العفو،
هذا في تفصيل إن كان هذا المال اللي تعطيه مثلا يحتاجه الكتب مدرسية أو يحتاجه للأكل الإفطار أو يحتاجه مثلا لركوب السيارة للمدرسة، هذا لا بأس. أما إذا كان بدون سبب تعطي 50 من دون إخوانه لا، ليس لك أن تساوي، بل لابد أن تساوي تساوية، تعطي الذكر مثل حظ المسيح، تعطي الذكر 50 والأنثى 25.
أها، لأن العفو أحيانا يقول لي يبان بي 10 ريال.
نعم.
يقول لي أبي 10 ريال فحاول إني أعطيه بدون إخوانه.
لا، وش السبب؟
كذا بس بالعشرة. كذا بس محتاج اني اشتري حاجه او شيء من البقاله او شيء.
لا، اذا كان محتاج الاكل وهو محتاج كل له هو لغيره.
يتساوون في
هذا هو لغيره. اما اذا كان بدون سبب او مثلا المكتبه لكتب مدرسيه لا باس، او مثلا لان يحتاج ركوب للمدرسه اما بدون سبب لا بد ان يساوى مع اخواني واخواته.
الله يجزيك خير ويبارك فيك شيخ، الله يوفقنا وياك
التوفيق. جزاك الله خير اخي الكريم.
سلامة الله.
فضيلة الشيخ، هذا سؤال من أحد الأخوة يسأل ويقول أنه على خصام مع والده فلا يزوره إلا في الشهرين أو 3 أشهر مرة واحدة، وفي خلال هذه الزيارة يتعرض أيضا لبعض الإهانات وبعض التقريع من والده، فهل يسأل هل ينقطع عن هذه الزيارة أم يصبر على ما يأتيه من والده؟
الواجب عليه أن يزور والده وليس له أن يقطع، يصبر على أذى، يتصل يزوره بعض الزيارة ويتصل بالهاتف ويدعو له بالمغفرة ويتلطف معه ويتحمل أذى، لا يجوز له أن يقطع. الوالد حقه عظيم مهما كانت الحاجة، فلا بد أن يصبر، وإذا تلطف معه وخاطب باللين فلا بد أن الوالد لا بد أن يصبر مهما كان، حتى ولو كان عنده شدة وعنده حدة، إذا عامله بلطف ولين ودعا له وترحم عليه ومثلا أجابه ولبى طلباته فإنه لابد أن يرجع عنه، أما يكون عنده من الحدة والشدة وليس له أن يقطعه مهما كان، عليه أن يصبر والحق عظيم. نعم.
هذا سؤال قريب فضيلة الشيخ، إحدى الأخوات تسأل وتقول بأن والدتها قضت في المستشفى 3 سنوات وقد رافقت معها بالتناوب مع أخواتها، ولكنها تحس بأنها يعني تريد أن تحضر خادمة أو عاملة لكي تبقى مع والدتها في المستشفى كي تدير هي أمور بيتها ومنزلها، تقول هل ينبغي هذا أن أحضر هذه الخادمة أم أبقى أنا وأخواتي مرافقات لوالدتنا؟
إذا بقينا أو لا، وإذا كان عليها مشقة
ولا تستطيع نظرا لظروف أولادها وبناتها فلا حرج يقوم مقامها تجعل من يقوم مقامها من تقوم بشؤون والدتها. مقصود أن تمكنت هذا أولى وأحسن, وإن كان عليها مشقة لأن عندها أولاد يضيعون والبنات ولا بد أن تقوم برعايتهم فلا حرج عليها أن تريد من يقوم مقامها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا على ما تفضلتم به من إجابات عن أسئلة المستمعين الكرام التي أتت إلينا عبر الهاتف وعبر الفاكس. شكر الله لكم أنتم أيضا أيها المستمعون الكرام على حسن استماعكم وطيب إنصاتكم لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لنا بإذن الله به وبكم لقاءات أخرى, نستودعكم الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال على الهاتف, برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي.
البرنامج من إعداد وتقديم
عبد الرحمن ابن ظافر العمري, تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.